على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعينا الكرام، أصدقائي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أنا عبد الرحمن علاء إعلاوي، أرحب بكم وأتشرف بأن ألتقي معكم في الفترة الإذاعية واحة الأحباب. أصدقائنا الأعزاء، كما قال عم أبو محمد في مقدمة البرنامج، أن لنا نحن الأطفال حقا ونصيبا من هذه الإذاعة المباركة، ليكون لنا فيها فترة مخصصة لبرامج خاصة بنا نستمتع بها ونسعد ونستفيد. أحبابنا الكبار، بما أنكم سمحتم لنا أن نأخذ نصف ساعة من وقت البث بعد صلاة الظهر، فأننا نعزمكم وندعوكم أن تتابعوا معنا نحن الأطفال في نصف الساعة هذه مجموعة من الفقرات الجميلة التي قد تكون تمثيليات وقصص وحكايات وأناشيد وفقرات كثيرة كثيرة كثيرة.
أحلى إذاعة، إذاعة الجميع، إذاعة القرآن الكريم.
نبدأ مشوارنا أيها الأصدقاء بسم الله الرحمن الرحيم بالاستماع إلى المقرأ الشبل يوسف كالو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
فحبه. صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، صوت يأخذك إلى الجنة.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان.
جهازنا جهاز واسمه التلفاز، يجيء بالأخبار من هذه الأقطار. جهازنا التلفاز.
من منا لا يعرف التلفاز؟ هل تعلم صديقي المستمع من هو مخترع التلفاز؟ تعال معنا لترافقنا في الحلقة الأولى من اختراعات.
ما هذا؟ ما الذي فعلته يا سامر؟
فعلت ما يجب أن أفعله. ألم تأتي للدراسة عندي؟ إذن أنت أمانة في عنقي.
لكنه مسلسل مفيد يعرفنا على بطولات أجدادنا من المسلمين الأوائل الذين صنعوا مجد الإسلام.
صنعوه بعقلهم وفكرهم وسواعدهم، ونحن يجب أن نكون مثلهم.
ماذا تعني؟
أعني أنه يجب أن نطعم عقولنا الزاد الذي تحتاج إليه، زاد المعرفة.
عدنا للفلسفة، افتح التلفاز من فضلك، أريد أن أتابع المسلسل.
ما دمت في بيتي عليك أن تتابع دراستك.
لكنه مسلسل مفيد.
معك حق، مسلسل مفيد وقد عرفنا منه الكثير، وعلينا الآن أن نراجع دروسنا.
من أنت؟
أنا بيرد.
بيرد؟ من؟
أنا جون بيرد.
أنا لا يعني لي هذا الاسم كثيرا، ماذا تريد مني؟
أنا الذي يجب أن يسأل هذا السؤال.
ماذا؟
ماذا تريد أنت مني؟
أنا لا أريد شيئا، أنت الذي تلاحقني.
سبحان الله، كيف تقلب الحقائق أيها الفتى الصغير؟ أنت الذي لا تستطيع أن تفارقني. لا تقترب مني أكثر من ذلك، المسافة بيني وبينك يجب أن لا تقل عن 3 أمتار حتى لا يؤذيك شعاعي.
أعتقد أنك ستصعقني.
لو عبثت بي وأنا موصول بالكهرباء فإنك ستصعق بالتأكيد.
إنسان موصول بالكهرباء؟
أنا لا أمثل نفسي، أنا أمثل اختراعي، ولذلك فأنا جئت إلى هنا لأطلب منك أن تفارقني قليلا، لقد تعبت من كثرة ملاحقتك لي.
أنت الذي يلاحقني.
قلت لك لا تقلب الحقائق، لو نظرت إلى عينيك لعرفت من منا الذي يلاحق الآخر أيها الفتى. اسمعني جيدا أيها الفتى وخذها نصيحة مني، جلوسك المستمر أمامي سوف يؤذيك كثيرا، سوف يؤذي عينيك ويعلمك الكسل ويأخذ منك الكثير من الوقت مما لا فائدة فيه.
تضحك؟ يحق لك أن تضحك، لقد أرعبني هذا الذي يدعى جون بيرد، كان يتحدث ويتوهج أمام عيني حتى كاد أن يعميني.
لكنه حلم علمي جميل يا صديقي.
ماذا تقصد بحلم علمي جميل؟
لو عرفت من هو جون بيرد هذا وربطت بين توهجه أمام عينيك والكلام الذي قاله لك لعرفت ماذا يمثل.
ماذا؟
جون بيرد هذا هو مخترع التلفزيون.
آه يا إلهي، كيف لم أدرك هذا؟ لقد قال لي أنت الذي يتبعني ولا تقترب مني كثيرا، ولو نظرت إلى عينيك لعرفت من أنا وغيره من الكلام الذي لا ينطبق إلا على التلفاز.
أجل، أنا جون بيرت، ماذا تريدان؟
أنا سامر وهذا صديقي وسام، ونريد أن نتعرف قليلا على حياتك. فنحن نعرف أنك الذي اخترع التلفاز، الجهاز الذي لا يخلو منه بيت في هذا العالم الواسع.
ما يقوله هو عين الصواب يا سيد بيرد، التلفاز هو الضيف الدائم على كل بيوت العالم.
ليتني عشت حتى أرى هذا الانتشار الكبير لجهازي بعيني. شكرا لكما، وهذه هي بطاقتي.
بل نريد أن نستمع إلى المعلومات منك يا سيد بيرد.
حسنا، أنا جون لويجي بيرد، ولدت عام 1888، درست الهندسة الكهربائية في غلاسكو، ومارست في بداية حياتي العديد من المهن المختلفة قبل أن أتركها وأتجه إلى دراسة التلفزة.
وما الذي جعلك تفكر بمثل هذا الاختراع يا سيد
المذياع؟
كيف؟
لقد أدركت أن التلفاز يعمل على نفس المبدأ الذي يعمل عليه المذياع، أي أن الصورة يجب أن تنتقل بنفس المبدأ الذي ينتقل فيه الصوت، ولكنني أدركت منذ البداية أن نقل الصورة أكثر تعقيدا من نقل الصوت.
وماذا فعلت؟
في البداية صنعت جهازا بسيطا، جمعت قطعه من بقايا الخردة. ما الذي يضحكك أيها الفتى؟
جهاز التلفاز جمعت قطعه من بقايا الخردة.
أجل أيها الفتى،
معه حق يا وسام، يجب علينا ألا نستهين بأي أمر، أي شيء مهما كان صغيرا أو تافها يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة، وقد علمنا الله سبحانه وتعالى ألا نستهين بأي شيء مهما كان صغيرا أو تافها حين خلق لنا هذا الكون الكبير من ذرات صغيرة.
رائع أنت أيها الفتى. أجل، من يريد أن ينجح في حياته يجب ألا يستهين بأي شيء، فالنجاح يبدأ من خطوة صغيرة.
أنا آسف، يبدو أنني لم أحسن التعبير عن نفسي، أكمل لنا الحكاية يا سيد بيرد.
بعد أن صنعت هذا الجهاز الصغير بدأت تجاربي التي أثمرت عام 1925، ونجحت في تطوير نظام تلفزة عملي استطعت من خلاله نقل صورة وجه من غرفة إلى غرفة، ثم تابعت تجاربي بحماس إلى أن نجحت في تقديم عرض تلفازي أمام الجمهور، ثم تابعت تجاربي لسنوات وسنوات حتى استطعت توليد صورة تلفازية مجسمة.
تسرد علينا حكايتك بحزن يا سيد بيرد، ألا يحق لك أن تفخر أنك مخترع هذا الجهاز العظيم؟
أنا فخور لأنني كنت أول من بدأ أول بث تلفزيوني إلى العالم من لندن عام 1936، حيث كان أول نقل حي من خارج الاستوديو لبرنامج تلفازي هو نقل وقائع تتويج الملك جورج السادس الذي جرى في ميدان هايد بارك بلندن.
إذن ما الذي يحزنك؟
الذي يحزنني أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في تطوير هذا الاختراع وتستفيد منه بصورة أكبر من بلدي بريطانيا.
معك حق، لكننا بعد كل هذه المعلومات المفيدة نريد أن ندخل الفرحة على قلبك.
كيف؟
نحن ندعوك لأن تركب معنا سفينة الزمن كي تتعرف على التطورات التي حدثت على جهازك العظيم الذي اخترعته لنا.
سفينة الزمن؟
أجل، السفينة التي اخترعها لنا خيال كتاب الخيال العلمي والتي ننتقل من خلالها عبر العصور.
يسعدني ذلك، فأنا في شوق لأن أتعرف على ما حدث من تطورات على جهاز التلفاز.
غرفة المراقبة هنا حيث يجلس المخرج والفنيون، وهنا غرفة التمثيل حيث يجلس الممثلون أو مذيعو نشرة الأخبار.
أوه، شيء رائع، إضاءة، ألوان، ديكورات رائعة. أوه، ما هذه الصورة الرائعة؟
هل كنت تحلم بمثل هذا الشيء يا سيد بيرد؟
الحلم هو أول الطريق إلى الاكتشاف والاختراع يا ولدي، من لا يحلم بالمستقبل لا يمكن أن يصل إليه.
نرى دهشتك وأنت ترى الجديد الذي طرأ على جهازك الصغير الذي اخترعته.
هذا لأنني لم أكن أتصور أن تتم كل هذه التطورات بمثل هذه السرعة.
معك حق يا سيد بيرد، عصرنا يطلق عليه عصر السرعة، ويقول العلماء إننا حققنا في السنوات العشر الأخيرة ما حققته البشرية عبر قرون وقرون.
انتظرا انتظرا.
ماذا؟
ما هذه الأطباق التي أراها فوق كل بيت؟
هذا الطبق يطلقون عليه اسم ديش.
ديش؟
أجل، الديش، وفيه اللواقط التي تلتقط الإرسال.
قلت الإرسال؟
أجل، ماذا في ذلك؟
هذا يعني أن لهذه الدشات علاقة بجهاز التلفاز الذي اخترعته أنا.
لقد صنعت من أجل الجهاز الذي اخترعته.
ولماذا اخترعت؟
لتربط العالم ببعضه البعض.
ماذا؟
ألم تقل لنا إن أول صورة نقلتها عن طريق جهازك الصغير كانت من غرفة إلى غرفة؟
أجل،
وإن أول بث عن طريق جهازك كان من حديقة الهايد بارك في لندن.
هذا صحيح، لكن ما علاقة هذا بذاك؟
التطور يا سيد بيرد.
ما الذي يضحكك أيها الفتى؟
تذكرت الهوت بيرد.
ماذا؟ هوت بيرد؟
أجل، الهوت بيرد، لكن لهذا قصة أخرى. دعنا أولا نخبرك أن هذه الدشات التي تراها قادرة على نقل العديد من المحطات في مختلف أنحاء العالم.
في مختلف أنحاء العالم؟
أجل، هل ترى ذلك الرجل الذي يجلس أمام جهاز التلفاز؟
بالطبع أراه جيدا.
هل ترى ماذا يمسك بيده؟
أراه يمسك قطعة صغيرة لا أعرف مما هي مصنوعة.
إنه يمسك بالريموت كنترول.
بماذا؟
بالريموت كنترول.
وماذا يعني الريموت كنترول؟
يعني التحكم عن بعد. بإمكان هذا الرجل أن يفتح ويغلق التلفزيون دون أن يلمسه، وبإمكانه أن يغير البث من محطة إلى أخرى عن طريقه.
من محطة إلى أخرى؟ هذا يعني أن محطات كثيرة قد أنشئت في النصف الأخير من القرن العشرين.
محطات لا تعد ولا تحصى،
ويستطيع الإنسان أن يراها جميعا في كل بقعة من العالم.
أجل، عن طريق الدش الذي يستقبل البث من الأقمار الصناعية.
من الهوت بيرد.
كأنك تسخر مني أيها الفتى.
معاذ الله، ديننا الحنيف علمنا أن لا نسخر أبدا من أي إنسان، ولكنني تذكرت الهوت بيرد وربطته باسمك، وأعتقد أن من أطلقوا عليه اسم الهوت بيرد كانوا يريدون تكريمك.
أوه، رائع. ولكن ما هو الهوت بيرد هذا؟
إنه أحد الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء لتنقل البث من محطات البث في مختلف أنحاء العالم إلى التلفزيونات في البيوت.
هل لي أن أرى القمر الصناعي؟
بالطبع، هذه هي الأقمار الصناعية. إنها هناك تطوف في السماء ولا تكف عن الدوران. إنها عبارة عن محطات صغيرة من صنع الإنسان، تلتقط الإشارات الإذاعية والتلفزيونية وتعيد بثها إلى الأجهزة المستقبلة في الأقطار والقارات الأخرى.
هل تعرفون ما هي الأمنية التي أتمنى تحقيقها؟
ما هي؟
أتمنى أن أجلس طويلا أمام هذا الجهاز الساحر الذي لم أكن أتصور أنه سيكون بمثل هذه الروعة.
سيد بيرد،
ماذا؟
هل تريد أن تتراجع عن نصيحتك؟
أي نصيحة؟
ألم تقل لي إن الجلوس طويلا أمام التلفاز يضر بالعينين ويعود الإنسان الكسل والخمول؟
وأنا ما زلت عند كلامي، لكنه بصراحة جهاز يشد الإنسان إليه.
كنا في الحلقة الأولى وكان موضوعها التلفاز، تعرفنا عليه عن قرب. كن معنا صديقي المستمع في الحلقة الثانية، ومع حلقة عن الإنترنت. تابعونا.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم. اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
جهازنا جهاز واسمه التلفاز، يجيء بالأخبار من هذه الأقطار. جهازنا التلفاز.
تزهر فرحتنا زهرا من كل الألوان. قرة عين هي قريتنا، نسكنها وبكل أمان. فيها كم تزهر فرحتنا زهرا من كل الألوان.
هي قرية حب وأخوة، هي قرية أمن وسلام.
فيها الأخلاق المرجوة، فيها القوة والإقدام.
من يسكنها عاش سعيدا وأحس بلذة أهلها.
من يسأل أعطوه مزيدا
ورأى الخير كثيرا فيها.
حكمات القرية بالحكمة يهدي الناس، وكم يمتعهم قصته نور في الظلمة. للعمل الصالح يدفعهم، للعمل الصالح يدفعهم.
اللصوص، اللصوص سرقوا مالي.
حامد، أنت من يصرخ؟ ماذا جرى؟
سرقوا مالي.
سرقة؟ لم يحدث شيء كهذا أبدا في بلدتنا.
ولكن هذا ما حدث الآن.
اهدأ اهدأ يا حامد واحكي لنا ما جرى معك.
كنت في طريقي إلى البيت بعد أن أنهيت عملي فأغلقت الفرن ومضيت في طريقي، ولما خرجت من السوق وفي إحدى الحارات المؤدية إلى منزلي اعترضني 3 رجال متخفين وطلبوا مني أن أخرج كل المال الذي معي وأعطيهم إياه وإلا قتلوني.
ماذا؟ قتل؟
نعم، لم يكن لدي خيار. حاولت أن أهرب ولكنهم حاصروني من كل الجهات، ثم وضع أحدهم السكين على عنقي وأمسك الثاني بيدي وشدهما إلى الخلف، أما الثالث فهو الذي فتش جيوبي وأخرج النقود منها ثم أخذوها وهربوا مسرعين.
هذا كثير، ولا بد من وضع حد لما يجري. وماذا تنوي أن تفعل الآن؟
لا أدري، المشكلة أن المال الذي سرق مني هو حصيلة ما جمعت خلال أسبوع من بيع الخبز.
حامد تعال معي.
إلى أين؟
إلى أين ستأخذه وتذهب يا هشام؟
إلى والدنا المختار، فهو مختار البلدة ولا بد له أن يعرف ما حدث وأن يجد حلا لهذا الأمر.
هذا أمر لا يمكن السكوت عنه. سمعت عن المشاجرات التي تحدث كل يوم بين السكان لأتفه الأسباب. منذ يومين حدثت قصة التاجر الذي هرب بأموال الناس من دون أن نعرف إلى أين، ولكن أن يصل الأمر إلى التعرض للناس في الطرقات وأخذ أموالهم وتهديد حياتهم، في هذه الحال لابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الأمر.
ماذا ستفعل يا والدي؟
ستعرفون ذلك في الحال عن إذنكم.
إلى أين؟
إلى المقهى الذي أصبح مكانا لتجمع كل سكان البلدة.
لا 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 لا.
هل سمعتم بما حدث مع حامد اليوم؟
يقال إن لصوصا قد سرقوا ماله.
مسكين، يقال المال المسروق هو كل ما جناه خلال أسبوع.
وماذا تظنون أن يفعل المختار، ولا سيما أنه لم يسبق لبلدتنا أن تعرضت لحادثة كهذه؟
لا يمكننا أن نتوقع ردة فعل المختار. وماذا سيفعل؟
انظروا من حضر، إنه المختار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا مختار، تفضل.
يا أهالي البلدة، يبدو أننا نعيش في هذه الأيام ظروفا وأحداثا لم نعهدها من قبل، فلا بد أنكم سمعتم بما جرى لأخيكم حامد اليوم إذ تعرض للسرقة، وهذا أمر لم يحدث أبدا في بلدتنا، ولكن يبدو أن بيننا من يسعى إلى التخريب، وهذا أمر لن أسمح به أبدا، وسأعاقب عليه بشدة أيا كان الفاعل. الإنذار موجه إلى الجميع من دون استثناء.
ما الذي تنوي أن تفعل يا بني؟
سأحاول معرفة الفاعل بكل الوسائل الممكنة، وحين أعثر عليه سيكون عقابه شديدا.
هل تشك في أحد يا أبي؟
لا أريد أن أظن سوءا بأحد من الناس، ولكن ألا ترى معي بأن الأمور الغريبة التي حدثت لم تكن موجودة قبل عدة أشهر؟
تقصد قبل ظهور جابر؟
نعم.
يا ولدي يا ولدي، إن بعض الظن إثم، فلا تظن سوءا بالآخرين.
أستغفر الله العظيم، أشعر بأن عقلي يكاد ينفجر. ماذا أفعل؟ أشعر بأنني عاجز تماما عن فعل أي شيء. بالأمس احترق منزل أبي حسان ولم نكتشف الفاعل أو أسباب حدوث الحريق، ثم
قصة التاجر الذي هرب بأموال الناس،
واليوم سرقة. أخشى أن يكون الآتي أعظم مما مضى.
نسأل الله السلامة.
لا 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 لا
لا تظن يا هشام أن من الأفضل لوالدك أن يتخذ إجراء ما
للضرب على أيدي المخربين بدل أن يتوعد ويهدد في مقهى البلدة؟
سليمة يا زوجتي العزيزة، كيف سيضرب على أيدي العصاة وهو لا يعرف من يكونون؟
أليس مختار البلدة والمسؤول عن أمنها وحماية أهلها؟
بالتأكيد، وهذا أمر يعرفه الجميع.
إذن كيف لا يستطيع الإمساك باللصوص ومعاقبتهم؟ يبدو أن والدك لم يعد قادرا على تحمل أعباء عمل المختار.
ماذا؟ كيف تجرؤين على ذم والدي أمامي؟
أنا لم أقصد الإساءة، ولكن
من الأفضل أن أكف عن الحديث بهذا الأمر. أنا ذاهب لأنام.
وماذا قرر أن يفعل والدك يا بسام؟
حتى الآن لا أدري.
كان الله في عونه، لابد أنه الآن منشغل البال إلى درجة تجعله غير قادرا على النوم.
أظن ذلك أيضا، وربما كان يغط في نوم عميق، لست واثقا.
لا يا عزيزي لا، إن المسؤولية الملقاة على عاتق والدك تجاه أهل البلدة وإحساسه الدائم بذلك، ثم وقوفه عاجزا أمام الأحداث التي تمر بالبلدة من دون أن يستطيع وقف هذا التخريب، ستجعل جفنه لا يغمض.
عندي فكرة.
ما هي؟
طالما أنك واثقة بأن والدي لم يغمض له جفن، فما رأيك أن نتصل به في الهاتف ونسليه قليلا ببعض الأحاديث لنروح عنه؟
ستتصل بوالدك في هذا الوقت المتأخر لتروح عنه؟
إذن ما الذي يمكنني أن أفعله كي أخفف عنه حيرته وانزعاجه؟
أولا كن سندا له في كل أمر.
ها؟ وثانيا
نفذ كل ما يطلبه منك من دون التذمر، واستمع دائما إلى نصائحه، ليس فقط لأنه المختار، وإنما أيضا لأنه والدك، وما تقوم به هو واجبك تجاهه.
معك حق يا زوجتي.
أما إذا كنت تريد أن تقوم الآن بعمل يدخل السرور إلى قلب والدك ويخفف من انزعاجه، فلدي فكرة جيدة.
غير الفكرة التي طرحتها الآن عليك؟
نعم، غير فكرة الاتصال بوالدك.
وما هي يا أم الأفكار؟
ألم تقل إن المال الذي سرق من حامد كان حصيلة ما جمعه خلال أسبوع من بيع الخبز؟
بلى.
وقد يكون في حاجة إلى هذا المال، لذا كان يحمله معه.
كلام معقول.
لذا ما رأيك أن تذهب الآن إلى حامد في بيته وتعرض عليه مبلغا من المال تقرضه إياه بدل الذي سرق منه؟
وهل سيقبل؟
عليك أن تحاول وأن تلح عليه في الأمر.
ولكن ألم تقولي إن الوقت متأخر للاتصال بوالدي؟ فكيف سأذهب إلى حامد؟
صحيح أن الوقت متأخر، ولكن ذهابك الآن إليه سيجنبه الإحراج الذي يشعر به. وتذكر، تذكر ألا تحدث أحدا بالأمر غير والدك وجدتك أيضا، وذلك حتى لا ينتشر الخبر فيكون فيه رياء وإحراج لحامد.
أنت حقا زوجة رائعة يا هناء، ونعمة أحمد الله عليها دائما.
إذن أسرع يا بسام، أسرع إلى الرجل، فمن يدري، من يدري مدى حاجته إلى المال.
لن أتأخر بإذن الله، السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لا 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 لا
الحمد لله، لقد شبعت.
أنا أيت طعامك بسرعة يا عبد الرحمن.
لأنني تأخرت على المحل يا جدتي.
وفقك الله يا ولدي وحماك، انتبه على نفسك في الطريق.
أبي أنا لم أعد طفلا.
أعلم ذلك يا ولدي، ولكن بعد حادثة البارحة يجب علينا جميعا أن نكون حذرين، طالما أن السرقة باتت أمرا موجودا في بلدتنا.
معك حق يا والدي، علي الآن أن أمضي، أستودعكم الله.
بأمان الله.
بسام،
السلام عليك يا عبد الرحمن.
وعليك السلام ورحمة الله.
إذن أنت ذاهب إلى المحل؟
نعم، ولما أنت لم تذهب حتى الآن؟
أردت أن أتحدث قليلا مع والدي قبل أن أذهب.
إذن هل أنتظرك حتى تنهي حديثك ونذهب معا؟
لا لا لا، من الأفضل أن تسبقني كي لا يكون هشام وحده في المحل فيغضب لذلك.
حسنا، أراك هناك، أستودعك الله.
بأمان الله. السلام عليك يا أبي.
أهلا وسهلا وعليك السلام.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والدي، أريد أن أخبرك بشيء لابد أن يجعلك فرحا.
خيرا خيرا يا ولدي.
كيف حالك يا هشام؟
أهلا وسهلا يا جابر، تفضل.
أراك وحيدا في المحل.
صحيح، لا أدري لماذا تأخر عبد الرحمن وبسام.
يبدو أنهما كانا قلقين طوال الليل مثل كل سكان البلدة بعدما حدث البارحة، لذا تأخرا في الاستيقاظ.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
دائما يأتي هذا الشاب في أوقات غير مناسبة ويحول دون بلوغ ما أريد أن أعرف.
لماذا أصبح جابر دائم التردد إلى محلنا وكأنه يتعمد أن يتحدث ويناقش مع هشام؟ يريد أن يتقرب منه، ولكن لماذا؟
لا 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 لا.
لماذا؟ كما قال عبد الرحمن في الأسئلة التي دارت بخاطره عندما رأى جابر مع هشام. إن أردتم معرفة الأجوبة فانتظرونا في الحلقة القادمة من سر الفاتحين. سر الفاتحين.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق، ولكن على أمل اللقاء القريب في يوم السبت القادم بعد صلاة الظهر إن شاء الله. كذلك ستعاد كل حلقة من حلقات الواحة بعد صلاة المغرب من كل سبت أيضا إن شاء الله. إلى أن ألقاكم استودعكم الرحمن، وهذا عبد الرحمن علاء الدين العلوي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا ودام ذخرك لينا ودام ذخرك لينا ودام ذخرك لينا على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.